الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 19 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، مسند بصرة بن أبي أو بصرة بن أبي بصرة رضي الله عنه. وهذا هو الدرس 19. غفاري قال رحمه الله: قال الإمام مالك رحمه الله عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. بالنسبة للإمام مالك، هذا السند يعتبر نازلا، إذ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، وربما تجد له ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الاثنان. أنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه، فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخروج إلى الطور من أبي هريرة رضي الله عنه قد أنكره عليه بصرة بن أبي بصرة، فكان فيما حدثته أن قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصخية يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس، شفقا من الساعة إلا الجن والإنس للغفلة التي فيهم، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم، وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. أكثر هذا الجزء في الصحيح، إلا أن الشيخ مقبل رحمه الله ذكره لما فيه من الزيادات ولما يأتي من حديث عبد الله بن سلام ومن حديث بصرة. وفي حديث أبي هريرة أن خير الأيام أيام الأسبوع يوم الجمعة، لأمور ذكرها. ومن ذلك الساعة التي تكون يوم الجمعة في آخر نهاره. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. قال: فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة، فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري، فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت. لعلمه أن أبا هريرة كان آخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي، أي لا تشد الرحال، إلا إلى ثلاث مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى مسجد هذا، وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس يشك، أي الراوي. وهذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولعله أخذه من بصرة ثم رواه. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار، وما حدثته به في يوم الجمعة. فقلت: قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. قال عبد الله بن سلام: كذب كعب. الكذب في لغة أهل الحجاز الخطأ، أي أخطأ كعب. فقلت: ثم قرأ كعب التوراة؟ فقال: بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها. ولا تظن تبخل علي. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد المسلم وهو يصلي، وتلك الساعة ساعة لا يصلي فيها لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة: فقلت: بلى. قال: فهو ذلك. هذا حديث عظيم تضمن عدة جمل ويصلح في عدة أبواب، منها بدء الخلق، ومنها أشراط الساعة، ومنها كذلك فضل يوم الجمعة وفضل التوبة. وقسوة قلوب الجن والإنس إلا ما رحم الله، وفضيلة الساعة في يوم الجمعة، والنهي عن شد الرحال إلا إلى 3 مساجد. لكن إذا كان شد الرحل لطلب العلم أو لمقصد آخر لا حرج، سواء للمدن أو القرى أو البوادي أو المساجد، وإنما المحذور هنا شد الرحل إلى مسجد بعينه وتخصيص ذلك واتخاذ ذلك من العبادات التي يتنافس فيها، فلا، إنما يكون شد الرحل لفضيلة المسجد الحرام، لفضيلة المسجد النبوي، لفضيلة مسجد بيت المقدس، وأما غير ذلك فلا تشد الرحال إلا لمقصد آخر غير ما تقدم، فيكون لمقصد طلب العلم أو لمقصد الزيارة في الله أو لمقصد صلة الأرحام أو لمقصد طلب العلاج ونحو ذلك من المعائش، والله المستعان. وفيه أن الإنسان في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، وفيه أن منتظر الصلاة يسمى مصل، وفيه المناظرة من أجل الوصول إلى الحق في المسألة. هذا حديث صحيح وصدره في الصحيح، ولكني كتبته من أجل حديث بصرة وعبد الله ابن سلام. الحديث أخرجه النسائي، فقال رحمه الله: أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم به، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. فقال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن محمد إبراهيم به، وأخرجه الطبراني في الدعاء. فقال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلمة به. وليس عند الإمام أحمد والطبراني قصة بصرة بن أبي بصرة، وهي عند الإمام أحمد بوضع آخر، فقد كتبتها والحمد لله. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: قرأت على عبد الرحمن مالك، أي حدثك مالك أو سمعت من مالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكر الحديث. قال أبو هريرة: فلقيته بصرة بن أبي بصرة الغفاري، قال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. قال: أما لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد، إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي، وإلى مسجد إلياء أو بيت المقدس يشك. هذا حديث صحيح، قد أخرجه الحميدي. فقال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد به. قال مسند بلال بن الحارث رضي الله عنه قال رحمه الله: قال عبد الله بن المبارك في الزهد: أخبرنا موسى وهو ابن عقبة عن علقمة بن وقاص الليثي أن بلال بن الحارث المزني قال له: إني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء وتغشاهم، فانظر ماذا تحاضرهم به، أي تكلمهم به، فاسم المحاضرة اسم شرعي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من الخير ما يعلم مبلغها يكتب الله له رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من الشر ما يعلم مبلغها يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وكان علقمة يقول: رب حديث قد حال بيني وبينهما سمعت من بلال. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه من طريقه البغوي في شرح السنة والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى وموسى هو ابن عقبة بن أبي عياش الأسدي، كما جاء مصرحا به عندما ذكر قبله. والحمد لله. هذا الحديث فيه تغليظ الكلام بغير الحق، وأن الإنسان قد يبلغ رضوان الله بكلمة وقد يحرم رضوان الله بكلمة، فعلى الإنسان أن يراقب الله عز وجل فيما يقول ويترك. وهذا موافق لحديث معاذ لما قال: وهل يكب الناس في النار على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فشان اللسان ليس بالأمر الهين. وفي الحديث: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وفيه أن التوفيق إلى الخير من الله عز وجل، وفيه إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وفيه إثبات الرؤية لله عز وجل من قوله: إلى يوم يلقاه. وفيه أن الجهل بعقوبة المعصية أو بأجر الطاعة لا يؤثر في كتابة الطاعة وكتابة المعصية، إنما الذي يؤثر إن كان يجهل الحكم، إن كان يجهل هل هذه المسألة حرام أو حلال، مشروعة أو غير مشروعة، فهنا لا يؤاخذ. وأما إن كان يعلم أنه مؤاخذ لكن لا يعلم الحكم المترتب على فعلها فهنا يؤاخذ. وانظروا إلى ذلك الرجل الذي أتى امرأته في نهار رمضان وهو صائم، كان يعلم أن غشيان الرجل لزوجته وهو صائم هلكة، ولهذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله احترقت هلكت، لكن كان يجهل الحكم الذي يترتب على هذا الأمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: وهل وقعت في ذلك إلا بالصيام؟ قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: ما بين لابتيها أهل بيت أفقر أو أحوج إليه مني. وفيه إثبات صفة السخط لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية. ومن فسر الرضا بالإحسان أو إرادة الإحسان، وفسر السخط بالانتقام أو إرادة الانتقام، فقد أبعد ولزم سبيل أهل الضلالة. قال رحمه الله: مسند بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مجموعة من الموالي والعبيد. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن بلال قال: لم يكن ينهى عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني الشيطان. هذا حديث صحيح. إن لم يعلم بلال فقد علم غيره أنه كان ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند الزوال وعن التطوع بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن التطوع بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وقد خرج ابن قدامة المقدسي كثير من الأحاديث الذين أو كثير ذكر كثيرا من الصحابة الذين رأوا هذا الحديث. قال رحمه الله: قال أبو داود: حدثنا أبو توب الربيع بن نافع قال أخبرنا معاوية يعني بن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال: حدثني عبد الله الهوزني قال: لقيت بلال المؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب، فقلت: يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما كان له شيء، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه توكيل من يقوم بشأن الناس في مسألة المال وغيره، لأن الإنسان إذا أراد أن يقوم بكل شيء يتعب، لكن يجعل هذا مشرفا على الطعام، وهذا مشرفا على المال، وذاك مشرفا على الماء، وذاك مشرفا على الطلاب، وهكذا. وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه. فيه العناية بمن يأتي وهو في حال قدوم من سفر ونحو ذلك، فربما يكون يحتاج إلى معونة مالية، أو يحتاج إلى معونة من طعام وشراب أو كسوة أو نحو ذلك. وفيه شدة حال المسلمين في مبدأ أمرهم، ربما بعضهم يسافر خوفا من الكفار فلا يأخذ شيئا من ملابسه، وربما بعضهم ليس لديه ملابس في الأصل إلا ذلك الثوب الذي هو عليه، وقد مشى به من بلدة بعيدة إلى المدينة، يصل وقد تقطع وقد صار مسودا من طول ما لبس، وربما كان غليظا قد تغيرت رائحته وتغير لونه. قال: حتى اعترضني رجل من المشركين تاجر، فقال: يا بلال إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني. فيه أن أهل الدنيا ربما يعاملون صاحب المال ولو كان على غير مذهبهم وعلى غير طريقتهم ويلين له الكلام. قال: فعلت. فقال: يا بلال إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني. ففعلت. فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت ليؤذن بالصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار ويتغير بسرعة مصالح. إذا كان يرغب في المال يلين الجانب، إذا كان يخشى على المال يغضب. قال: فلما رآني قال: يا حبشي، هناك يا بلال وهنا يا حبشي. قلت: يا لباه. فتجهمني أي بكلام شديد، وقال لي قولا غليظا من السب والتجديع ونحوه، وقال لي: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال: قلت: قريب. قال: إنما بينك وبينه أربع فأخذك بالذي عليك. فيه الاستقراض إلى أجل شهر أو نحو ذلك. قال: فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك. وهذا من شدة كلامه على بلال، وإلا لو قال له: ابحث لي عن المال الذي عندك، كان هذا أهون وله وجه. عندك لي كذا وكذا وبقي من الموعد كذا وكذا، لكن يأتيه مثل هذا الكلام والسب والشتم والتهديد أن يعود رقيقا. قال: فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس لشدة التجهم الذي حصل له، حتى إذا صليت العتمة العشاء رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، فاستأذنت عليه فأذن لي. قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي، وهو فاضحي فأذن لي أن أبق. ليس معنى الأبق هنا الشرود المخالف للشرع، وإنما معناه الخروج إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، لعلها من صدقات واجبات يقدمونها قبل حلول الحول، أو أنه في حال حلول ونحو ذلك. ما يقضي عني فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي استعداد للسفر. وهذه الأيام أنا أنصحك لا تنم حتى تجهز الحقيبة التي تريد أن تسافر بها، تضع فيها جواز السفر أو البطاقة، وهكذا الهاتف الذي تحتاج إليه، والكتاب الذي تحب أن تقرأ فيه، فإنك في حال العجلة قد تنسى المهمات، قد تنسى المهمات. فانظر إلى بلال رضي الله عنه، من قبل أن ينام جهز كل شيء عند رأسه، وهذا من النباهة، هذا من النباهة. كم من إنسان يسافر وبعد 100 كيلو وبعد 200 كيلو قال الله نسيت البطاقة، والآخر والله نسيت الجوال، وهذا والله نسيت كذا وكذا. لا سيما هذه الأمور التي يحتاجها الإنسان. حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق، يعني الفجر الأول الذي يسمى بالفجر الكاذب، فإذا إنسان يسعى يدعو يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لعله بات مهموما مع بلال لما أهمه من شأن هذا الدين، وجاء الفرج من الله عز وجل. وانظر إلى حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى رأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نسيه، ما نسيه، بل ما زال يذكره ويسعى في تفريج همه وقضاء حاجته. أين تجد مثل هذه الأخلاق العظيمة والسمات الكريمة؟ والله ما توجد لا في منظمات حقوق الإنسان ولا في غيرها من المنظمات، إنما هي أخلاق النبي الكريم الذي قال الله عز وجل عنه وإنك لعلى خلق عظيم. فهنيئا لمن تأسى به وسار على سيره وأخذ بطريقه. بأبي هو وأمي، لا مثله ولا بعده في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات. وأنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وهكذا عبد الله بن عمر. والله المستعان. قال فإذا 4 ركائب مناخات فرج الله قريب عليهن أحمالهن من كل غال ونفيس. فاستأذنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فقد جاءك الله بقضائك. ثم قال ألم ترى الركائب المناخات 4؟ والله هذا هو الحال الذي يسير عليه أغلب دور الحديث، ما عندهم أرزاق مرصودة ولا أموال محفوظة، وإنما يتوكلون على الله ويقومون بتدريس الناس وتوجيههم وتعليمهم وتفقيههم. والله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، فيوفق الله عز وجل من شاء لمعاملتهم والإحسان إليهم وتفريج كربتهم حتى يفرج الله. وأما بعض الناس عندهم ظنون سيئة بالله، في هذا الباب. ربما لو أردت أن تستأجر منه بيتا يقول هؤلاء مطاوعة من أين لهم، ما يريد يأجر إلا من إنسان قد علم مدخله ومخرجه، ما يدري إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال فقلت بلى، قال إن لك رقابهن وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك، يعني ملكهم، فاقبضهن واقض دينك فرجة. هذا من الفرج بعد الشدة، ما أدري ذكرته في رسالة الفرج بعد الشدة، أظنه مذكور وإن لم يكن فيضاف. قال ففعلت فذكر الحديث، ثم انطلقت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد، فسلمت عليه فقال ما فعل ما قبلك؟ قلت قد قضى الله تعالى كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق شيء، لأن بلال أصلا يتدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن خطابه. قال قد قضى الله تعالى كل شيء كان على رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يبق شيء، قال أفضل شيء أفضل ما أدري شيء إيش ما وجه الجر. قال قلت نعم، قال انظر أن تريحني منه فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه. زهد النبي صلى الله عليه وسلم في المال لا يطمع فيه، إنما يقسم هكذا وهكذا. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتم دعاني فقال ما فعل الذي قبلك؟ قال قلت هو معي لم يأتنا أحد. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقص الحديث حتى إذا صلى العتم يعني من الغد دعاني، قال ما فعل الذي قبلك؟ قال قلت قد أراحك الله منه يا رسول الله. فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك، ثم أتبعته حتى إذا جاء أزواجه فسلم على امرأة حتى أتى مبيته، فهذا الذي سألتني عنه. قال حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا مروان بن محمد قال أخبرنا معاوية بمعنى إسناد أبي توبة وحديثه، قال عند قوله ما يقضي عني فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فاغتمرتها. هذا حديث حسن، مثل هذا الحديث فيه سلوة، والله سلوة للمسلمين والمؤمنين وطلاب العلم الصادقين، ألا يتهيب الإنسان من قلة المال، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي قراءة ابن مسعود إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، فما عليك إلا أن تقبل على طلب العلم وتخلص لله وتدعوه وترجوه، وأبشر من الله عز وجل بالفضل العظيم والسعة الكثيرة بفضل الله عز وجل. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كم يستقدم من المهاجرين وحاله دون، يعني ربما لا يجد عشاء ليلة، ويستقدم المهاجرين، وهذا يسكن في الصفة، وهذا يذهب للعمل، وهذا يقبل ويأتي الله بالخير. هذا فيه عبرة وعظة لكل متعظ ومعتبر، فعلينا فقط أن نحسن الظن بربنا، فإن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. قال مسند ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، وهو ممن شهد الحديبية، قال أبو داود رحمه الله حدثنا داود بن رشيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة منطقة قريب يلملم قريب السعدية الآن فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين في هذا الحديث فضيلة النذر وأن الصحابة كانوا يتبارون فيه لمنزلته الرفيعة وفيه العودة إلى أهل العلم فيما يشكل الإنسان لا يستفرد بأمره ولكن يسأل وفيه أن من قيد نذره بشيء ينذر إن كان قيده بأمر غير مشروع لابد أن يستفصل فيه هل هذا على المداومة هل هذا لفضيلة مكان يظنه هل هذا تشبه من بالمشركين إلى غير ذلك هل كان فيها وثن من أوثانهم الوثن أعم من الصنم الوثن قد يكون حجرة قد يكون شجرة قد يكون قبر قد يكون صنم أما الصنم فلا يكون إلا على هيئة المشخص مفهوم الحديث أنه لو كان فيه وثن من أوثانهم ما جاز له أن يذهب إلى أماكن عبادتهم ولا أن يتشبه بهم قال هل كان فيه عيد من أعيادهم كذلك لا يوافقون على أعيادهم قال أوفي بنذرك لأن الله عز وجل امتدح من يفي بنذره يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله لكن إذا نذر أن يعصي الله كفارته كفارة يمين على ما جاء في حديث عائشة الضعيف والعمل عليه قال ولا فيما يملك ابن آدم يعني إذا نذرت بشيء ليس لك لله علي أن أتصدق بهذا الكتاب والكتاب ليس لك لا يجوز لك أن تفي بهذا النذر لكن يلزمك كفارة يمين قال مسند ثعلبة بن الحكم رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رضي الله رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن ثعلبة بن الحكم قال أصابنا غنما للعدو فانتهبناها فنصبنا قدورنا النهبة أن يأخذها منه غصبا فنصبنا قدورنا أي ذبحوها وطبخوها فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفيت ثم قال إن النهبة لا تحل حتى ولو كان الإنسان بحاجة لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وهكذا قد يكون هذه أموال لم يدخلها القسمة حتى وإن كانت من الغنائم هذا حديث حسن وقد رواه الحاكم من طريق شعبة عن سباك بن حرب به والحديث من الأحاديث التي ألزمت الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرجاها قال مسند ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن بجدد قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاد قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن عاصم وهو عاصم بن سليمان الأحول عن أبي العالية وهو رفيع بن مهران قال عن ثوبان وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا فأتكفل له بالجنة فقال ثوبان أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث أخرجه النسائي بن ماجه، أخرجاه من طريق ابن أبي ذئب عن محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد عن ثوبان به، فيه ذم المسألة، وفيه أن الورع من أسباب دخول الجنة، وفيه مبادرة الصحابة إلى امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا عيسى بن يونس الرملي قال حدثنا عقبة بن علقمة بن خديج المعافري عن أرطأ بن المنذر عن أبي عامر الألهاني عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا، يعني أنهم أصحاب عمل صالح، أصحاب أعمال كثيرة من الصالحات. وفيه أن الحسنات قد تحبط لسبب أو لآخر. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. حرص الصحابة على سلامة أنفسهم سلامة أعمالهم. قال: أما إنهم إخوانكم، أي في الدين، ومن جلدتكم، يتكلمون بألسنتكم وتعرفون من شأنهم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، عندهم قيام ليل ليس فقط المحافظة على الفرائض، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذه المصيبة، أن الإنسان تكون عنده الأعمال الزكيات الصالحات الطيبات ويذهبها بالمعاصي والسيئات. وفي الحديث: يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناتهم يؤخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه. وفي هذا الحديث ترهيب لمن يعصون الله عز وجل في الخلوات. وقد قيل: من أسباب الانتكاسات ذنوب الخلوات. وقد ابتلى الله عز وجل أهل أو الناس بوجود هذه الآلات من التلفزيونات والتلفونات والكمبيوترات والآيبادات ونحو ذلك، مما تقرب الشرور والآثام. فإن لم يكن الإنسان مراقبا لربه لربما أردته وأذهبت صالح عمله في يوم يتمنى فيه الحسنة. قال: هذا حديث حسن. وأبو عامر هو عبد الله بن غابر قال رحمه الله: قال الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله: أخبرنا مروان عن عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن شريح بن عبيد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا السهر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن قام من الليل وإلا كانت له. ويقال: هذا السفر وأنا أقول السهر. هذا حديث حسن. الحديث أخرجه الدارقطني، وفيه أن السفر جهد، أظن الذي يظهر أن السفر هو الأقرب، فيه شدة وثقل، وإذا طرح الإنسان نفسه نامت. فلذلك إذا صلى ركعتين في أول ليلة أو صلى الوتر فهو أحسن له، فإن قام صلى لا حرج، وإن لم يقم كان قد صلى. قال رحمه الله: قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد هو ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد، فيه ذم المسألة وأنها تؤثر على الوجه، فكما بذل وجهه في الدنيا صار وجهه مبذولا في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الحديث الذي في الصحيح يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، أي ليس في وجهه شيء من اللحم بسبب أنه بذل وجهه في الدنيا. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة والضاح عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. فيه عظيم هذه الثلاثة الذنوب: الكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأعظم الكبر ما يكون من المشركين المنددين الذي يمنعهم من قبول الحق والدخول فيه. والغلول هو أخذ الأموال العامة قبل أن تقسم، والدين يحاول الإنسان أن يقضي دينه قبل أن يموت، فإن مات وعليه دين بادر ورثته وأولياؤه في تحول الدين أو قضاء الدين دخل الجنة، يعني ابتداء. وإلا فبعضها معاصي غير مخرج من الملة، وكلها معاصي غير مخرجة من الملة، إلا إذا كان من الكبر، إذا كان كبره يؤدي به إلى الإشراك. ومع ذلك قد يحرم من دخول الجنة ابتداء إلا بعد أن يحاسب ويؤدي الحقوق. وفي السند المتصل قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث، الكنز والغلول والدين دخل الجنة. هكذا قال سعيد الكنز، وقال أبو عوانة في حديث الكبر، ولم يذكر عن معدان، ورواية سعيد أصح. قال عبد الرحمن: قال أبو عبد الرحمن: حديث أبي عوانة منقطع لأن سالما لم يسمع من ثوبان، وحديث سعيد صحيح متصل على شرط مسلم الحديث أخرجه ابن ماجه وأخرجه الإمام أحمد. فقال: حدثنا عفان مسلم الصفار قال: حدثنا همام وأبان قال: حدثنا قتادة عن سالم عن معدان عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والدين والغلول. وأخرجه الدارمي. فقال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد به عنده الكبر. قال رحمه الله: قال أبو داود: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: أخبرنا يحيى عن هشام حاء. وأخبرنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا حسن بن موسى قال: أخبرنا شيبان جميعا عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي أسماء يعني الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال شيبان في حديثه: أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن، وأبو أسماء الرحبي اسمه عمرو بن مرثد، روى عنه جماعة ولم يثق معتبر، لكن الحديث شاهد، وسيأتي من حديث شداد بن أوس. الحديث ثابت والعمل عليه عند الحنابلة وعند بعضهم: أفطر الحاجم والمحجوم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه منسوخ، والصحيح الأول. قال رحمه الله: لأن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا احتجم وهو صائم، الصحيح أنه احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم. قال الإمام نعم قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، الجوارب والخفاف. ثور هو ابن يزيد، وهذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدتهم ثقات، ولكن راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان، قاله أبو حاتم وإبراهيم الحربي وقال الخلال عن أحمد: لا ينبغي أن يكون سمع منه انتهى من تهذيب التهذيب. وبعد هذا اطلعنا على تاريخ البخاري الكبير، فإذا هو ثبت سماعه، والمثبت مقدم على النافي. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال: أخبرنا عبد الوارث قال: أخبرنا الحسين عن يحيى قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أبا حدثه قال: حدثني معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، لعله أفطر من باب أن القي أتعبه، ليس معنى ذلك أن القي مفطر. وإن كان قد جاء حديث أبي هريرة: من قاء متعمدا فقد أفطر، والحديث أيضا فيه كلام. فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فأفطر، قال صدق وأنا صببت له وضوءه. أيضا بعضهم استدل بهذا الحديث على أن القي ناقض للوضوء وليس كذلك، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالوضوء أن يتبرد أو يذهب بعض القذر من آثار القي، لأن هذا الحديث قد استدل به على نقض الوضوء وقد استدل به على إفطار صاحب القي، ولا دلالة فيه في الموضعين. هذا حديث صحيح رواه الترمذي ولفظه قال فأفطر فتوضأ، ولفظه فتوضأ غير محفوظة كما في تحفة الأحفاد. الحمد لله رب العالمين.